بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة. بعثه الله رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي اختصر الله بها وفضله ورفعه على العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ونعتقد أن محمد المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة. بعثه الله رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة بخلق أجمعين. ونعتقد، يعني ونعتقد معشر المؤمنين ومعشر المسلمين، نعتقد أن محمدا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، رسول الله وخاتم النبيين، خير الخلق. نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام، نعتقد أنه خير الخلق، فهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما سيأتي أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الناس وخير الناس، خير الخلائق أجمعين، يشمل هذا الملائكة والنبيين وغيرهم، فهو أفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. فهو خير الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل. فهذه من خصائص الخيرية والأفضلية والإكرام من الله عز وجل. فهو عليه السلام خير الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين، الأنبياء أفضل الناس وأفضل والمرسلون أفضلهم، وهو العزل أفضلهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام أفضل ولي العزل وأفضل الرسل وأفضل الخلق أجمعين. فهو خير الخلق وأفضل وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة، لأن درجة عليه الصلاة الوسيلة، والوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي أن تكون للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: من سمع المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي. الوسيلة هي منزل نبينا عليه الصلاة والسلام، هي درجة نبينا عليه الصلاة. بعض العامة يزيد فيها: آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. غلط، قال الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي الوسيلة. فكان زيادة العوام، زيادة العوام: آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. كما أن بعض المناسب بعض العوام يزيد في استفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. فلا إله، لا معبود سواك في معنى لا إله غيرك، لا إله غيره يعني لا معبود بحق سواك. فالعامة يزيدون أشياء من عندي أنفسهم. فنبينا أعلى الناس درجة، منزلته ليس على الوسيلة وسقف عرش الرحمن، وأقربهم إلى الله وسيلة يعني وجاهة ومكانة عند الله عز وجل. أقرب الناس مكانة ووجاهة عند الله هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: وكان عند الله وجيها، فمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة. بعثه الله رحمة للعالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. العالمين تشمل الجن والإنس والعرب والعجم. فهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، فهو رحمة للعالمين. أما المؤمنون فإن الله تعالى رحمهم ببعثته وأنقذهم به من النار. وأما الكفار فإنه قامت عليهم الحجة ببعثة عليه الصلاة والسلام، وأوجب الله الجهاد جهادهم. فإذا قتلوا كان هذا تخفيفا من عذابهم لو استمروا في حياتهم على الشرك، فليكون هذا رحمة لهم، لأنه لو استمروا على الكفر لزاد عذابهم. فإذا قتلوا في الجهاد في سبيل الله خف عذابهم. بعثه الله رحمة للعالمين، قال تعالى يشير إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. هذه من خصائصه، الشفاعة والشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا، وهي للمؤمنين والكفار عامة في أهل الموقف للمؤمنين والكفار، لأنها شفاعة في إراحة الناس من الموقف، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يريحهم الله من هذا الموقف حتى يحاسبهم. وهي المقام المحمود الذي يربطه فيه الأولون أو الآخرون عليه الصلاة والسلام. نعم.
روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، ومن أصح الأحاديث. يقول جابر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الأولى نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني إذا سمعه العدو من مسافة شهر خاف ورعب. هذا يعني هذا سلاح أعطاه الله إياه، وهو أن العدو إذا سمع بهم مسافة شهر أصابه الرعب، والرعب هذا سلاح لك على عدوك، وهي له لأمته عليه الصلاة والسلام العاملين بشريعته. الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ويكون لهم الرعب، ينصرهم الله بالرعب في رعب أعدائهم من مسيرة شهر، يعني الخوف، والرعب هو الخوف. الثانية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه من الخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي لهذه الأمة جميعا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، يصلي الإنسان في أي مكان، في البر، في البحر، في الجو، في أي مكان إذا أدركته الصلاة تصلي، بخلاف الأمم السابقة لا يصلون إلا في معابد خاصة، المعابد الخاصة. أما نحن والحمد لله نصلي في أي مكان، سافر تقف وتصلي في البلد، تصلي في المسجد، في البيت تصلي. أما من سبقنا فهم يصلون في معابدهم الخاصة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الثالثة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم يعني الأموال التي يأخذها المسلمون من العدو في الجهاد في سبيل الله، إذا قاتل المؤمن الكفار يغنمون أموالهم ومواشيهم ودوابهم وذراريهم ونسائهم، تكون الذراري عبيد لهم، والنساء كذلك جواري، والرجال كذلك يسترقونهم أو يقتلونهم، والأموال تكون لهم. وأما من الأمم السابقة فإن الغنائم لا تحل لهم، بل تجمع وتأتي نار من السماء تأكلها. هذه علامة القبول، علامة القبول أن تأتي نار من السماء تأكل ما جمع. أما نحن فأحل الله لنا الغنائم. الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة، هي الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. الخامسة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة له. كان كل نبي يبعث إلى قومه، تجد نبيين في وقت واحد، مثلا لوط وإبراهيم في وقت واحد، كل واحد يرسل إلى قومه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه بعث إلى الناس عامة، العرب والعجم والجن والإنس جميع الخلق، نسخت الشرائع بعد بعثة عليه الصلاة والسلام، وليس بعده نبي. وهذا ليس حصل، الحصل لا يفيد الحصل، أعطيت خمسة، جاء في الحديث الآخر أعطيت ستة، وذكر السادسة وأعطيت جوامع الكلم، أعطيت ستة في الحديث الآخر، أعطيت ستة هنا، أعطيت خمسة وفي السادسة وأعطيت جوامع الكلم في اللغة العربية مختصرة للحكمة اختصارا، يعني أعطي جوامع الكلم بأن يأتي بالكلام القليل الذي تحته معاني غزيرة. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله.
نعم، حديث الشفاعة حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما. قوله نهش بالسين المهملة وروي نهش بالشين، والنهش بالسين هو القطع بأطراف الأسنان، والنهش بالشين بالأضراس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوة، يعني دعي إلى وليمة، فرفعت إليه الذراع اليد وكانت تعجبه، كان يحب الذراع، فنهس منها نهسة بطرف أسنانه ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا من خصائصه، أنه سيد الناس عليه الصلاة والسلام، سيد الناس هنا يوم القيامة، تظهر سيادته يوم القيامة حينما يجمع الله الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم.
نعم، حديث رواه الإمام مسلم كما قال المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان، بابه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشعر في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفتح باب الجنة، هو الذي يستفتح باب الجنة عليه السلام، وهو أول من يدخل الجنة، وأول من يدخلها من الأمة أمته عليه الصلاة والسلام. هذه من خصائصه أنه يستفتح باب الجنة. قال: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: ما أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذه من خصائصه ومن فضائله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود.
نعم، كما قال المؤلف رحمه الله، الحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل، رواه أبو داود في كتاب السنة، ورواه الإمام أحمد في المسند. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هذه فضائله عليه الصلاة والسلام، أنه سيد الناس ولا فخر، إن لا يقول عن فخر عليه الصلاة، لأنه بل يخبرنا عن ذلك، لأنه لم يخبرنا لم نعلم. فهو عليه الصلاة والسلام من الشريعة التي يبلغها، يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة والفخر، لا يقول عن فخر، وإنما عن تبليغ، يبلغ الأمة ويخبرهم بفضله عليه السلام. وأول من يشق عنه القبر، يعني في بعد يوم البعث، يعني حين يبعث الله الناس من قبورهم وتعود الأرواح إلى أجسادها فانشق القبر عنه، أول من يشق عنه القبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول شافع لأنه يشفع الشفاعة العظمى يوم القيامة، هو يشفع الله، هو أول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع من قبل الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه علي بن أبي وختمه
ثم
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وختنه
علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
نعم، انتقل المؤلف رحمه الله من بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه إلى فضائل الخلفاء الأرشدة، فضائل الصحابة، وبدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة. قال: ونعتقد، يعني معشر السنة والجماعة، أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذه هي عقيدة السنة والجماعة، يعتقدون أن خير الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ثم يليه في الفضيلة عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. ومن أنكر فضلهم فهم من أهل الزيغ والضلال، أو تكلم فيهم أو تنقصهم أو سبهم فهم من أهل الزيغ والانحراف والضلال. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم في ترتيب الخلفاء الخليفتين أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر، وأما عثمان وعلي ففيهما خلاف في الفضل. أما الخلافة فقد اتفق العلماء، اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهو من أهل الزيغ. أما من قدم عليا على عثمان في الفضل في الفضيلة دون الخلافة فهذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة، والجمهور على تقديم عثمان أيضا على علي في الفضيلة كالخلافة. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع وأنه وافق الجمهور، فعلى هذا يكون إجماع تقديم عثمان على علي، تقديم عثمان على علي في الفضيلة، هذا هو قول الجماهير. وفي رواية عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة دون خلاف، وروي عنه أنه رجع. أما الخلافة فهو إجماع، من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حبال أهله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: نعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص، يعني له صحبة خاصة، وأخوه في الإسلام، ورفيقه في الهجرة والغار، له خصوصية وله صحبة خاصة، حيث أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أول من آمن به، وحيث أنه أول من صدق. وكل أحد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام يكون عنده توقف، إلا أبا بكر فإنه لم يتوقف، آمن في الحال. هذه صفة خاصة، ولذا قال صاحبه الأخص، وأخوه في الإسلام، ورفيقه في الهجرة، والذي رافق في الهجرة من مكة إلى المدينة، والغار. قال: أنزل الله تعالى فيهما إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صاحبه أبو بكر. ولما خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان المشركون يبحثون عنهم، قال: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولهذا قال المؤلف: ورفيقه في الهجرة ولا أبو بكر الصديق. أبو بكر هذه كنية، والصديق لقب، والصديق فعيل صيغة مبالغة من قوة تصديقه، هو الصديق الأكبر، ووزيره في حياته لملازمته له ومشاورته له، وخليفته بعد وفاته وهو عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة. ثم بعده في الفضيلة والخلافة الفاروق، أبو حفص عمر بن الخطاب، الفاروق لقب له، وأبو حفص كنية، واسمه عمر، عمر بن الخطاب اسمه عمر ولقبه الفاروق، وكنيته أبو حفص، الذي أعز الله به الإسلام وأظهر الدين، أعز الله به الإسلام لما أسلم قوي المسلمون وتقوى، صار لهم قوة في الإسلام، أعز الله به الإسلام وأظهر به الدين، وفتحت في أيامه فتوح ومصرت الأمصار. ثم بعدها الثالث ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان، الذي جمع القرآن، ذو النورين عثمان لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج واحدة ثم توفي ثم تزوج الأخرى، يقال له ذو النورين، تزوج أم كلثوم، رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، رضي الله عنهم. عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، هذه من خصائص من فضائل أنه جمع القرآن. كان الله أنزل القرآن على 7 أحرف، رحمة بالأمة وتسهيلا عليهم. ثم بعد ذلك حصل اختلاف في بعض الغزوات، وكان حذيفة في غزوة غازي أرمينية وأذربيجان، ورأى اختلاف الناس في القراءة، وسمع بعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءتك، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فجمع الصحابة وشاورهم، فأجمعوا على جمع الناس على حرف واحد هو حرف قريش. والحرف هذا الحرف تدخل فيه قراءة السبع كلها، بل العشر داخل في حرف واحد، وهو الحرف الذي درس فيه جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة التي توفي فيها. فهذا من فضائله رضي الله عنه، فجمع الناس على مصحف على هذا الحرف، وكتب في ذلك 7 مصاحف، تسمى هذه المصاحف الأئمة. أرسل لكل مصحف، أرسل لأهل مكة مصحف، وأهل الكوفة مصحف، ولأهل الشام مصحف، ولأهل مصر مصحف، وأحرق بقية المصاحف. وذكر حافظ ابن كثير هذه الفضيلة في البداية والنهاية، قال: إن من مناقبه الكبار وحسناته العظيمة رضي الله عنه أن جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنين حياته. وذكر أن سبب ذلك ما وقع من خلاف بين القراء في بعض الغزوات، وكان معهم خليفة بن اليمان رضي الله عنه، فركب إلى عثمان وأخبره بما كان، وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. عند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة، على القراءة به دون سواء، إلى أن فاستدعى بالصحف التي كانت. كان الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها، وأمر زيد بن ثابت أن يكتب، وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. فكتب 7 مصاحف، بعث بها عثمان إلى الأمصار، ويقال لهذه المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بيد الناس فحرقه لئلا يقع بسبب الاختلاف. ثم الخليفة الرابع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه، يعني زوج ابنته، زوج ابنة فاطمة، ختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي، وأن الطعن في خلافة واحد من هؤلاء ضلال وزيغ. من عقيدة السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. ولم يزل أهل السنة والجماعة يترضون على الصحابة ويوالونهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. والله تعالى أثنى عليهم وعدلهم وزكاهم ووعدهم بالجنة، ولهذا قال: وكل وعد الله الحسنى. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار. وأما من سبهم أو تنقصهم أو طعن فيهم فهذا لمرض في قلبه والإنفاق، إنما يصدر من أهل النفاق والزيغ والانحراف كالرافضة وأشباهه. وقد نزلوا إلى هوة سحيقة فزادوا بها على اليهود والنصارى الرافضة، فإن اليهود والنصارى قيل لليهود: من خير من أهل ملتكم؟ قال أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد، نسأل الله السلامة والعافية. فزادوا في هذه الخصلة على اليهود والنصارى، صاروا أسوأ حالا منهم، نعوذ بالله. نعم.
ثم 6 الباقون من 10: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم. فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من الصحابة.
نعم.
وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ثم الستة الباقون من العشرة نشهد لهم بالجنة، وهم طلحة بن عبيد الله هو من قريب لعثمان رضي الله عنه، والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم. فهؤلاء الستة مع الأربعة الخلفاء الراشدين هم العشرة المشهود لهم بالجنة. ورد ذكر هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة في حديث سعيد بن زيد الذي رواه أبو داود في سننه والترمذي، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسند، ورد في أحاديث فيها الشهادة لهؤلاء العشرة في الجنة. ولهذا قال: فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء، هؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة، وهناك غيرهم مشهود له بالجنة. وقاعدة عند السنة والجماعة أنه يشهد بالجنة لمن شهدت له النصوص، وأما من لم يشهد له بالنصوص فلا. وقال بعض العلماء في العلماء في الشهادة بالجنة له ثلاثة أقوال: قول أول أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء فقط، القول الثاني أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهدت له النصوص، هذا هو قول الجمهور. والقول الثالث أنه يشهد لهؤلاء بالجنة ويشهد لمن شهد له اثنان عدلان بالجنة. ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد بالجنة لإمام أحمد بن حنبل، ويستدلون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما وجبت؟ قال: هذا شهدتم عليه بالجنة وجبت له الجنة، وهذا شهدتم عليه بالنار وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث الآخر والحديث صحيح في البخاري: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن أو بالثناء السيء. أخذ بعض العلماء من هذا أنه يشهد بالجنة لمن شهد له عدلان. والصواب من هذه الأقوال أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهد له النصوص خاصة. وأما هؤلاء الذين شهد لهم فهذا لها أدلة خاصة يقتصر على ما جاء على ما ورد في النصوص، ولأنه لو فتح الباب لكان كل واحد قل أحد إلا تجده اثنان يشهدان له بالجنة، فصار يشهد لكل أحد. والصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة. ومن ذلك ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته، لأن يعني الخطيب مضطر أن يرفع صوته، فلما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تأخر وخاف، جعل يبكي في بيته: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، خاف أن يكون حبط عمله، يعني يرفع صوته بالخطوة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال إنه كان يرفع صوته عند النبي فقد حبط عمله فهو من أهل النار، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا له إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. فهذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه أيضا هذا مشهود له بالجنة، هذا جاء في البخاري رضي الله عنه أنه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني أزهر بن سمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما لا ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وقدرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي ارقى، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذلك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لي خليفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف وكان من صف. هذا رواه البخاري في الصحيح، وأخرجه مسلم أيضا في الفضائل، وفيه الشهادة لعبد الله بن سلام في الجنة، وهو عبد الله بن سلام الإسرائيلي من بني إسرائيل، وكذلك ولبلال بن رباح المؤذن أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكذلك لجماعة من الرجال ومن والنساء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم، بشر خديجة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني قصب يعني من اللؤلؤ، قصب اللؤلؤ مجوف، وهذه منقبة لخديجة رضي الله عنها، شهد لها بالجنة، وكذا وأخبر أنه رأى الرميصة بنت ملحان في الجنة، والرميصة جاء في حديث مسند الإمام أحمد، وحدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت ما هذه الخشفة، فقيل الرميصة بنت ملحان، هذا شهادة لها بالجنة. وجاء الرميصة قال بعضهم إنها هي يقال لها الغميصة، وهي أم سليم بنت ملحان، وقيل إنها أختها وهي أم حرم بنت ملحان، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في صحيح البخاري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ، كان بينه وبينها محرمية عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت قلت وما يضحكك يا رسول الله، قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق، قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت وما يضحكك يا رسول الله، قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول، قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وهذا دليل على أن من غزا في سبيل الله ثم مات في الطريق ذاهبا أو راجعا أن هذه شهادة تعتبر شهادة، النبي شهد لها بالجنة، فهؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهناك غيرهم، هناك كاشف بن محصن مالك المؤلف شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه مشهود له بالجنة في الرؤيا التي اللي رآها، وأنه رأى النار وأن لها قرنان، وأنه جاء ملكا وقال لن تراع، قال أعوذ بالله من النار، وغيرهم هناك عدد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الرجال ومن النساء، من شهد له النصوص نشهد له. كذلك أهل بدر قال الله تعالى قال النبي فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكذلك أهل بعث الرضوان كانوا 1,500 أو 1,400 أو وكسر رضي الله عنه، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وقالوا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار، هذه شهادة لأهل بعث الرضوان ولأهل بدر، فنشهد بالجنة لما شهدت له النصوص، وأما من لم يشهد له من تشهد له النصوص فإن توقف ولا نشهد لأحد الداعيه، لكن نشهد بالعموم كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، لكن فلان ابن فلان بعينه تشهد أنه في الجنة، نقول ما نشهد إلا لمشهد له نصوص. فلان ابن فلان تشهد عليه بأنه في النار، ما نشهد إلا لمشهد له نصوص. مثل أبو لهب نشهد له بالنار، أبو جهل نشهد له بالنار، وكذلك من علمت خاتمته فات على الكفر قامت عليه الحجة، هذا كهف يكفر ويشهد له بالنار ويشهد عليه بالنار. نعم.
وكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيره، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيح، ونكتب علم الخلق إلى خالقهم. فانزل رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم، ولا تهن عنه، ولا تسأل الهدى في بيته، ولا تغتر بمسارب المبطلين وآراء المتكلمين. فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله، لكن ما أحدثه المفسدون وأتى به المتنطعون من آرائهم الملحدة ولذلك عقولهم الفاسدة، وضع في كتاب الله وسنة رسوله غبرا من فوق كل قائل وزهدا في مبعد.
نعم، كما قال المؤلف رحمه الله، قال فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم. هذا عقيدة السنة والجماعة، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. عقيدة السنة والجماعة يشهدون للجنة لمن شهدت له النصوص، ولا يشهد لأحد غيرهم، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. إذا رأينا إنسان محسن مستقيم على طاعته نرجو له الخير ونرجو أن ندخله الله الجنة ولا نشهد له بعينه، وإذا رأينا الإنسان مسرف يعمل المعاصي والكبائر ولا يبالي نخاف عليه من النار ولا نشهد عليه، لا نشهد عليه من النار، نخاف على المسيء ورجل المحسن، ونشهد بالعموم كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. أما المعين بعينه ما نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النصوص، ولا نشهد بالنار إلا لمن شهد له النصوص، إلا من عرف أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة فهذا كافر. ولهذا قال المؤمن بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل علم الخلق إلى خالقه، نكل علم الخلق إلى الله، لسنا مكلفين بأن نقول فلان كذا وفلان كذا. ثم قال المؤلف فالزم رحمك الله، هذا من نصحه، قال رحمك الله يدعو لك بالرحمة، ألزمك رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم. إلزم النصوص، إلزم النصوص وما دلت عليه، نصوص الكتاب ونصوص السنة، ولا تحد عنه، يعني لا تمل عنه، لا يمنة ولا يسرة، ولا تبتغي الهدى في غيره، لا تبتغي الهدى في غير النصوص. الهدى إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله، قال الله تعالى في كتاب العظيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكر. ولو ذكر المؤلف هذه الآية كان حسن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول المؤلف هذه نصيحة، يقول ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين، لا تغتر بهم بالكلام الذي يزخرفه أهل الباطل وما يتكلفه أهل الباطل وأهل البدع كالخوارج مثلا الذين يكفرون أهل المعاصي، يكفرون المعاصي، يكفرون المسلمين بالمعاصي، والمعتزلة الذي خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان مع معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة، كل هذه كلها باطلة، مذاهب باطلة. إلزم الكتاب والسنة ولا تحيد عنه يمين ولا شمال، ابتعد عن مذاهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من أهل الضلال والجهمية والمعتزلة، فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء عن الله ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون. ابتعد عن الحدث وعن البدع في الدين، وأتى به المتنطعون. فالرشد والهدى والفوز والرضا في الكتاب والسنة فيما جاء عن الله وفيما جاء عن رسوله، لا فيما أحدثه المحدثون من البدع، ولا فيما أتى به المتنطعون من التنطع من آرائهم المضحلة ونتائج عقولهم الفاسدة من زبالة في الأذهان ومحادثة الأفكار. وارضى بكتاب الله وسنة رسوله، نعم الرضا به، ارضى بالكتاب والسنة، اكتفي بهما. من لم يكتب بالكتاب والسنة لا كفاه الله، من لم يرضى بالكتاب والسنة لا أرضاه الله. وارضى بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل. يكفيك يعني اعتر، يكفيك ارضى بكتاب الله وسنة رسوله، واترك أقوال القائلين، واترك زخارف المبطلين. هذه نصيحة من المؤلف رحمه الله. نعم.
فصل في فضل الاتباع. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم والنسائي، ولم يذكر مسلم، وكل ضلالة في النار.
نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لفضل الاتباع، يعني اتباع الكتاب والسنة، فضل اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما. فهذا الفصل يسرد فيه المؤلف رحمه الله آثار وأخبار في فضل اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما، وأن يجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة، وأن من اتبعهما فهو على الجادة المستقيمة. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله. هذا هو السنة، أن يبدأ الخطيب بخطبته سواء في خطبة الجمعة أو غيرها بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يثني بالصلاة على نبيه، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وهذا مأخوذ من الكتاب العزيز، قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فلا مضل له، من هداه الله ووفقه وقذف في حلق قلبه الحق فقبل الحق ورضي به واختاره، فلا أحد يضله أبدا، لا، لو اجتمع كلهم على أن يضله ما استطاعوا. ومن يضل الله فلا هادي له، من يضل الله ويخلله ويتخلى عنه، من خذله الله وأضله فلا يستطيع أحد أن يهديه، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يهدوه ما استطاعوا. الله تعالى نبيه الكريم لما عجز عن هداية عمه أبي طالب وكان يحميه ويدعو عنه، أنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، أصدق الحديث كتاب الله، كلام هو كلام الله عز وجل، وأفضل الكلام وأصدق الكلام، وأحسن الهدي، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام يهدي، يعني يرشد وينصح ويبين، فهو على بينة من ربه، وهو على نور من ربه، فهديه أحسن الهدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. فالهدى نوعان: هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهداية توفيق وتسديد، هذه لا يملكها إلا الله. أقوله في العبارة الأولى: ومن يضلل فلا هادي له، هذه هداية التوفيق والتسديد. وقوله هنا: وأحسن الهدي هدي محمد، هذه هداية الدلالة والإرشاد. الهداية هدايتان: هداية توفيق وتسديد، هذه لا يقدر عليها إلا الله، خلق الهداية في القلوب، من يضلل الله فلا هادي له، وهداية دلالة وإرشاد ونصح، هذه يملكها الرسول، وأحسن الهدي هدي رسول الله، يعني دلالته وإرشاده. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدث، محدث الدين، والمحدث الدين هو ما أحدث في دين الله مخالفا لشرع الله، وكل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار، هذه لا ذكر مسلم كما ذكر المؤلف، إنما جاءت عند النسائي، كل ضلالة في النار. هكذا كان النبي في خطبة يوم الجمعة: ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقف بين السبابة والوسطى، وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. هكذا ينبغي أن يكون الخطيب، كان إذا خطب هكذا، بعض الخطبة إذا خطب تجده متماوت، خطبة ضعيفة، يعني خطبة تأتي بالنوم لأنه متماوت ميت، خطبة ينبغي أن تكون خطبة شجاعة حماسة قوة، يهز المنبر يحمر وجهه ويعلى صوته حتى يؤثر في السامعين، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت وجهتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساء. هذا الخطيب خطيب اللي يكون خطيب على السماح الحماسة وقوة يعالج المشاكل التي وقع فيها الناس، ما يكون خطيب متماوت ميت يقرأ كأنه يقرأ في كتاب، لا، الخطبة تحتاج إلى حماس وشجاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك مالا فلأهله يعني ورثه لورثه، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي يعني يقضيه. وكان في أول في آخر الأمر، في أول الأمر كان من لا يصلي على من عليه دين، ثم لما وسع الله عليه صار يقضي الدين عليه الصلاة والسلام، ويقول من ترك مالا فأهله للورثة، ومن ترك دينا فيقضيه عليه الصلاة والسلام. أو ضياعا يعني صغار أطفال وعيال يوي ضياع فيكون لهم من بيت المال. ولهذا قال العلماء إنه إذا كان بيت المال فيه سعة فإنه ينبغي أن تقضى فيه ديون الأموات وتكفل فيه الأيتام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم. نعم.
وروى زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وواعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث حديث زيد بن أرقم رحمه الله رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة، والإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، قال: قام فينا رسول الله خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، لأنه يستحب الخطيبة نبدأ بحمد الله والثناء عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد. فيه أيضا السنة أن يقول أما بعد، هذا هو الأفضل، أفضل من قول بعض الناس وبعد، أما بعد أولى. أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم، في النبي بشر ليس ربا ولا إلها، في الرد على من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه إله، بعض الناس يقول أنه نور وأنه جزء من الله، نعوذ بالله، هذا كفر وضلال. الرسول بشر، لحم دم، مخلوق من أم وأب، من عبد الله ابن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، خلق منهما من مائهما كما يخلق سائر الناس، مو بشر، ليس نور وليس جزءا من الله والعياذ بالله كما يقوله الملاحدة الغالون، بل هو بشر عليه الصلاة والسلام، ولكنه أفضل الناس. فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه، يعني الموت، يعني فأجيبه يموت، قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، ما حاجة. وأنا تارك فيكم الثقلين، سماهم ثقلين لعظمهما وكبر شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما، وهما كتاب السنة، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، لا شك أن من استمسك بالقرآن كان، ومن ترك وأخطأ كان على الضلالة، وأهل بيتي، وفي لفظ وسنتي، من جعل أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. أهل بيته يعني المؤمنون، زوجاته وعمه العباس وحمزة وعلي وفاطمة والحسن والحسين وزوجاته، هؤلاء هم أهل بيته، فيجب على المؤمن محبتهم وموالاتهم لله ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أوصابهم وصية خاصة: ذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات، يعني بترى موالاتهم ومحبتهم وإعطائهم حقوقهم وكف الأذى عنهم وإزالهم منازلهم والترضي عنهم. نعم.
وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث صحيح، ورواه ابن ماجة، وفيه قال: وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
وهذا الحديث عن عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاتباع. كل هذه النصوص ساقها المؤلف لأنه لبيان فضل الاتباع، وأنه يجب على الإنسان أن يتبع الكتاب والسنة وأن يعمل بهم، وأن العاملين بالكتاب والسنة هم خير الناس وأفضل الناس. يقول العراض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يعني مؤثرة، لرفت منها العيون، هنا الأعين وفي لفظ العيون، ووجلت منها القلوب، يعني لأنها حارة ولأنها خرجت من القلب، مؤثرة، خرجت من القلب فنفذت إلى القلوب، يعني موعظة بليغة مؤثرة، ذرفت منها العيون من البكاء، ووجلت منها القلوب، خافت منها القلوب. فقال قال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك ودعتنا، يعني كأنها آخر نصيحة، آخر وصية، آخر نصيحة، لأنها حارة ومؤثرة، فماذا تعهد إلينا؟ ماذا توصينا بأي شيء؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله وصية الله الأولين والآخرين، ووصية نبيه، قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولقد وصى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد إيش؟
وصينا،
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله الأولين والآخرين، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، لمن ولاه الله أمركم، اسمعوا لهم وأطيعوا، لا تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم، يعني ولا تنفضون يدا من طاعتهم، وهذا مقيد بما إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال النبي: إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية لا يطاع، أو أمر الأمير بمعصية لا يطاع، أو الزوج إذا أمر زوجته بالطاعة بالمعصية لا يطاع، أو الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه في غيرها، بس ما يطيعه في المعصية. لكن ليس معنى ذلك إذا أمر الأمير بمعصية أن يتمردون ويخرجون على ولاة الأمور، لا، بس المعصية إذا قال لك اشرب الخمر لا تطيعه، إذا قال اشرب الدخان لا تطيعه، إذا أمرك والدك تأتي له بالدخان لا ما تطيعه، لكن لا تتمرد عليه، تنصحه تقول يا بما يجوز ولا 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 يسوغ لي أطيعك في المعصية. وهكذا إنما السمع والطاعة في طاعة الله وفي الأمور المباحة، والسمع والطاعة هذه وصية النبي، تقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن كان عبدا حبشيا، لو كان الأمير عبدا حبشيا، وفي اللفظ وإن كان الآخر وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وفي اللفظ إن كان رأسه زبيبة، لو قطع الأنف والأذن وصار أمير تولى على الناس يجب أن تسمع له وتطيعه. وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يحصل اختلاف وأمور تنكرونها، لكن إلزموا كتاب الله وسنة رسوله واطيعوا ولاة الأمور في طاعة الله. ثم قال: عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فواجب لزوم الكتاب والسنة، وسنة الخلفاء الراشدين إذا لم يكن لك سنة فيما لم يكن فيه سنة، فإذا لم تتبين السنة يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين، أما إذا ظهرت السنة فإنه يؤخذ بالسنة، وقد يجتهد بعض الخلفاء الراشدين اجتهاد يخالف السنة فيؤخذ بالسنة، لكن إذا لم يكن المسألة سنة يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها، والنواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس، وهذا وهي آخر الأضراس، يعني إنما أراد بذلك الجد في لزوم السنة، لأن الذي يمسك بالشيء بين أضراسه ويعض عليه يمتنع من أن ينتزعه أحد منه، وهذا أشد ما يكون في التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني تحذير، يعني احذروا محدثات الأمور، محدثات الأمور البدع التي تخالف الكتاب والسنة. ثم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند النسائي كما سبق كل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث صحيح، ورواه ابن ماجه وفيه وقال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، هذه رواية ابن ماجه. في سنن أبي داود أيضا قال تركتكم على البيضاء، يعني الشريعة بيضاء ليلها كنهارها يعني واضحة في وضوعها ليس في لبس، لا يزوى عنها بعد إلا هالك. نعم.
وروى أبو الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. وأيم الله قد تركتكم.
وأيم الله أحسن بالهمس أفصح يجوز. وأيم الله بالهمس الفصل أحسن.
وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق رسول
سواء هذه عد الوقت سواء. نعم.
وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه.
تم وصف القائمة محمد المسيح والفضيلة فثم قال محمد الذي يتم. والمؤلف رحمه الله وروى أبو الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء سواء. رواه ابن ماجه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سنن في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بسنده فهو حسن، وفيه تحذير من فتنة الدنيا وأن الدنيا لها فتنة، وأنه يخشى على الإنسان من الدنيا أكثر مما يخشى عليه من الفقر. وهذا واقع، فإن الفقر يتحمله بعض الناس ويصبرون، لكن الدنيا إذا جاءت الدنيا لا يصبر، كثير من الناس يصبر عليها. ولهذا قال بعض السلف ابتلنا بالفقر فصبرنا وابتلنا بالدنيا فلم نصبر. جاءت الدنيا والأموال وكذا تكون فتن والشهوات والشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون والذي نفسي بيده، قسم حلف وهو الصادق وإن لم يقسم، لكن بالتأكيد لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. وهذا هو الواقع، كما هو الواقع الآن في عصرنا هذا، صبت الدنيا على نصبن. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيغ قلوبنا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. ويم الله قسم أيضا مرتان، أقسم مرتين. ويم الله وأيمن الله، تقديم وأيمن الله حذف النون. وأيمن الله قد تركتكم على البيضاء، الشريعة ليلها ونهارها سواء، يعني الشريعة واضحة الآن، الحلال واضح والحرام واضح، الحلال بين والحرام بين. قال أبو الدرداء صدق رسول الله وتركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وهذا في حث المؤلف على الاتباع. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن.
نعم. وهذا حديث أبي هريرة كما ذكر المؤلف رواه القاسم الطبري في السنن في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وفي مسند الإمام أحمد يقول حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا حديث هذا ضعيف في عطية العوفي، وهو ضعيف شيعي مدلس. وهنا قال كتاب الله وسنتي، الحديث الآخر كتاب الله وعترتي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في رده على الأحناف الذين يقولون أن الزيادة على الكتاب نسخ ولا يعمل الوضوء، آية الوضوء ليس فيها النية، فالنية جاءت في السنة، يقول هذا نسخ. رد عليهم ابن القيم رحمه الله ويقول إنما حرم رسول الله كما حرم الله، وذكر أيضا قال صالح موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يقول سنقيم فلا يجوز التفريق بينما جمع الله بينهما ويرد أحدهما بالآخر، يعني لا يجوز التفريق بين الكتاب والسنة، فيجب العمل بهما، بل سكوته عما نطق به ولا يمكن أحدا أن يطرد ذلك. يعني مقصده أنه يجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة ولا يفرق بينهما. وكذلك أيضا ذكر بعض الشراح هذا الحديث وهو دليل على الاتباع، وأنه ينبغي الإنسان أن يتبع الكتاب والسنة وأن لا يفرق بينهما، لن يفرق حتى يرد على يعني إلى يوم القيامة حتى يموت الإنسان، يجب عليه أن يعمل بالكتاب والسنة ولا يفرق بينهما، يعني يعمل بأحدهما دون الآخر، كالذين يردون السنة أو الذين يقولون أن نعمل بالقرآن ولا نعمل بالسنة، أو يقولون إن السنة إذا جاءت بنص زائد على القرآن هذا نسخ ثم يردونه. فهذا الحديث يرد عليه، وهو فيه الحث على الاتباع، والمؤلف ساقه من أجل الحث على اتباع الكتاب والسنة.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته إنما أنا متبع ولست بمبتدع.
نعم، هذا من خطبته رضي الله عنه بعد توليه الخلافة، فهو ابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية، يقول رضي الله عنه إنما أنا متبع ولست بمبتدع، يعني متبع لكتاب الله وسنة رسوله، ما أتي بالبدع المخالفة للدين، وهكذا ينبغي المسلم. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا.
نعم، وهذا رواه مالك في الموطأ، يقول عمر رضي الله عنه قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الواضحة، يعني الشريعة الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، لا تميلوا يمينا ولا شمالا، بل اعملوا بالكتاب والسنة. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر.
نعم، وهذا رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنا نقتدي، يعني نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ونعمل بالكتاب، ولا نبتدي من عند أنفسنا شيئا، ونتبع الكتاب والسنة، يعني ولا نبتدع، يعني ما نأتي ببدعة، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لن نضل الإنسان ما تمسك بالكتاب والسنة والآثار الصحيحة. نعم.
وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسألت الزهري ما هذا، فقال من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت، وفي رواية فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها.
نعم، هذا الأوزاعي عن الزهري هو التابعي المشهور الإمام المشهور، أنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، سأل الأوزاعي الزهري ما هذا، ايش معنى، فقال الزهري من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، من الله العلم والعلم الذي ينزله في كتابه وفي والوحي الذي ينزله على رسول وعلى الرسول بلغنا هذا العلم من الله، وعلينا نحن التسليم، من الله العلم ينزل علينا من الله، والرسول هو اللي يبلغنا هذا العلم، العلم الوحي في الكتاب والسنة يبلغه الرسول، وعلينا التسليم، نحن عبيد مأمورون، أمروا أحاديث رسول الله كما جاءت، يعني لا تعولوها ولا تخرجوها عن ظاهرها، وفي رواية فإن أصحاب رسول الله أمروها، يعني ومعنى هذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو مؤمن الإيمان الواجب الكامل، يعني هو ضعيف الإيمان ولكن ليس بكافر، الزاني ليس بكافر لكنه ضعيف الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن على الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، بل إذا زنى ومات فهو على خطر من دخول النار إلا أن يتوب، وكذلك في الحديث الآخر لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولهذا بين العلماء هذا كالنووي رحمه الله وقال هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه. فالقول الصحيح الذي قال المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال لا علم إلا ما نفى، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا، ثم قال لهم فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، وإن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة، أن الزاني والسارق وسارق الخمر هؤلاء عصاة، إن تابوا تاب الله عليهم، وإن ماتوا قبل التوبة هم على خطر من دخول النار، قد يعذبون وقد يعفى عنهم، وإذا عذبوا فلا يخلدون إلا إذا استحل، لو استحل الزنا أو استحل السرقة ورأى أن حلال هذا كفر وردة، لكن إذا فعل على أنه طاعة الهوى الشيطان ويعلم أنه عاصي، يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن الربا حرام، إرابي غلبته شهوة المال، يزني غلبته الشهوة الحرام، يسرق غلبته الشهوة، يعلم أنه حرام، يعلم أنه عاصي، هذا مؤمن ناقص الإيمان. أما إذا قال لا الزنا حلال أو السرقة حلال أو الربا حلال هذا مرتد، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وسلم. نقف على قول أمر العصر.